السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أسأل أن يجعل هذه الجلسة في ميزان الحسنات، وأن ييسر لنا القول بما راضيه، وأن يشرح صدوركم فتعيه. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا الفردوس الأعلى، وأن يجعل هذا العمل شفيعا لنا يوم القيامة، إذ أننا نتكلم عن القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فنسأل الله أن يكون هذا القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. والليلة إن شاء الله تعالى أيها الإخوة نستكمل ما قد ذكرناه في لقاء الاثنين الماضي حول الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أبرز أنواع الأدب، قلنا أبرز أنواع الأدب في المتابعة، والصورة تحكي المتابعة من بداية الآية الأولى منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقلنا أن شأن البدعة خطير، فمن خطورة البدعة أنها مضاهاة للدين وتشريع لم يشرعه رب العالمين، وقول على الله بغير علم، وافتراء في الدين، ظلمات بعضها فوق بعض، نعوذ بالله من الخذلان المبين. ومن خطورتها يوم القيامة أن هذا الشخص محروم من الشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ومضيع عليه هذا العمل، فإنه يكون هباء منثورا، لأنه عمل على غير الهدى، فقد تعب فيه، ولكن تعب يخلفه تعب لا راحة ولا سعادة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم هذا المصير. لذلك كان لزاما أيها الإخوة أن نتكلم عن البدع وتمييز البدع حلقة الليلة من أهم الحلقات التي ممكن أن تسمعها في حياتك كلها قاطبة إن شاء الله تعالى، لأنها ستجعل لك نورا مبينا، فرقانا يميز بين السنة والبدعة، وسترى إن شاء الله تعالى. النهاردة هنتكلم عن أنواع البدع وصفات أهل البدع، وسنتكلم عن التمييز بين البدع، بدع الاعتقاد، إزاي أعرف بدع الاعتقادات وبدع العبادات وبدع العادات وبدع المعاملات وبدع المنهيات. فالكلام كثير، لكن أحاول بإذن الرب العزيز الكريم إن ييسره، وأسأل الله عز وجل التيسير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا شباب، يا إخوة، يا أخوات، للبدع أنواع وأقسام متعددة باعتبارات مختلفة. من هذه الأقسام عندنا بدعة حقيقية وبدعة إضافية. يعني ايه البدعة الحقيقية؟ البدعة الحقيقية التي ليس عليها لا دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا عليها استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. يعني إيه؟ يعني حاجة كده جاء مخترعة لا أساس لها، ده بيسموها بدعة أصلية أو بدعة حقيقية. خطورة البدعة دي بقى إن هي قول على الله بلا علم، وده أعظم من الشرك. شوف ربنا لما رتب المنكرات ترتيبا تصاعديا من الصغير للكبير، قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تخيلوا الزنا في أقل الدرجات من الفواحش، تخيلوا السرقة في أقل الدرجات. بدأ ربنا يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنك أنت تخترع في الدين وتنصب نفسك مكان الشارع الحكيم فتضع في الدين ما لم يكن فيه، كارثة كبرى وبلية عظمى لا نجاة منها إلا أن تتوب إلى رب العالمين. لذلك أهل السنة شددوا، علماء أهل السنة في السلف، ألا يتكلم مع المبتدعة الذين يتعصبون لبدعتهم ويدعون إليها. ولا يغرنك زهد هذا المبتدع، ولا يغرنك عمله الذي يعمله وصلاته وصيامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في عهده أول بدعة وهي بدعة الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال يا محمد اعدل فإن المال ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك، قال يخرج من ضئضئ هذا، يعني من صلبه، يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون. خذوا بالكم، شوفوا 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 المسألة بقى عشان أنت ما تتغشش. أحيانا الإنسان ممكن يتغشش، يا ده إنسان عابد، ده زاهد، ده ورع. لا يا حبيبي، الميزان عندنا بالكتاب والسنة لا بحال الرجل. فكم من متخشع منافق، وكم من متخشع مردود عليه. خلي بالك المسألة دي مسألة مش بالخشوع والزهد والعبادة، لا، المسألة عندي بالمتابعة. لا يعرف الحق بالرجال لكن يعرف الرجال بالحق. رضا المرسي ده لو معاه الحق بنتبعه، معهوش حق أضرب بيه وبكلام عرض الحائط. أنا عندي العبرة بالحق. أيوة الشافعي ده على دماغي من فوق، إمام كبير، لكن لو خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبقاش الشافعي. أنا ماله من الشافعي، مقام رسول الله أعظم عليه الصلاة والسلام. وكذا مالك وأبو حنيفة وأحمد. خلاص شوف ابن عباس بيقول إيه لما قال للناس يأمرهم بحديث صلى الله عليه وسلم، فقالوا لكن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس، شوف ابن عباس يتكلم على بكر وعمر، الله أكبر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو يأتيكم الله بعذاب أليم. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني إيه؟ يعني نشتي هذا مع نص. خلاص انت الان جاي بتقول لي اعبد ربنا بالعبادة دي، انت كائنا من انت؟ ما انتش مشرع ولا انت نبي ولا انت رسول. قل لي قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى البدعة الاصلية او البدعة الحقيقية هي التي ليس لها اصل في الدين، لا دليل من كتاب ولا دليل من سنة ولا استدلال من العلم معتبر، لا جملة ولا تفصيلا. زي ايه؟ زي الطواف بالاضرحة. الناس اللي بروحوا يتمسحوا في قبر الحسين وقبر السيدة زينب وقبر السيدة نفيسة وقبر البدوي والدسوقي وغيره وغيره وغيره، هؤلاء ما دليلكم؟ هذه بدعة أصلية لا أصل لها في الشرع ولا في الدين، قبح الله من أنشأها وفعلها. جبتوها منين؟ نهيك عن الشرك، الاستغاثة بمن في القبور كائنا من كان ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. الاستغاثة بمن في القبور كائنا من كان ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي تقولش لا يا بدوي ولا يا دسوقي ولا نظرة يا سيدة ولا نظرة يا حسين، كل ده من الشركيات، من البدع الضلالات التي لا أصل لها في الدين مطلقا. خلاص. أيضا من البدع التي ليس لها أصل دين بدعة الأشاعرة والمعتزلة اللي هي تقديم العقل على النقل. يا جماعة الخير، هل كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشاعرة؟ عايزين نعرف بس، الصحابة دول كانوا أشاعرة؟ كانوا معتزلة؟ كانوا جهمية؟ جبتوا الكلام ده منين؟ لما الدين نزل على محمد عليه الصلاة والسلام ومات رسول الله وتبعه بعده أصحابه ومات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ الأشعري في سنة 300 وإيه؟ جبتوه منين؟ قبل ال 300 بقى، ال 300 سنة أو ال 200 سنة اللي قبل كده كان فين الأشعري؟ ما كانش موجود. كان فين واصل ابن عطاء المعتزلي؟ ما كانش موجود. بشر المريسي كان فين؟ أصحاب المدارس العقلية الجابر بن صفوان وجعد والجام دول كانوا فين؟ لم نعلم لهم غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم نعلم لهم جلوسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جبتوا الدين دي منين؟ قدمتوا العقل على النقل منين؟ منين؟ ده اللي احنا بننادي بيه، عايزين نعرفه. ادى البدعة الأصلية وخطورة البدعة الأصلية التي ليس لها أصل من الدين، وخطورة البدعة في إن صاحبها لا يتوب منها. تعرفين الجويني؟ من أئمة الأشاعرة، من الأكابر. يعتبر الجويني دي حرف منهج المتقدمين من الأشاعرة، يعني لعب في المثل. الإمام الجويني رحمة الله عليه أبو المعالي إن أبوه كان على السن، أبو محمد الجويني اللي هو أبوه كان 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 على مذهب السن. النبأ أبو المعالي عبد الملك بن يوسف عبد الملك أبو المعالي الجويني ده اللي كان أشعري، وهو بيموت قال أموت على عقيدة عجائز نيسابوري. أنا طب وعلم الكلام مولانا واللي خط فيه ده كله؟ إنك لا ملوش أي لازم. عارفين عقيدة عجائز نيسابوري إيه؟ الله في السماء، لأنهم بيرفعوا يدهم للسماء. هتيجي تتكلم عن شغل لك الله في كل مكان. طيب انت بترفع ايدك في السماء ليه؟ لما الله في كل مكان ما بتعملش ايدك ليه كده؟ ولا كده؟ ولا كده؟ اشمعنى كده؟ ليه؟ طالما ربنا مش في السماء. انا ستة كده بتنسب لله الجهة. يا ولا ده التشبيه دي اللي في دماغك يا ضال، يا ضال. انت اللي عندك وهم التشبيه عشان كده عطلت، انما انت لو عقلك سليم، بدون انا عندي عقل سليم، عقل ايه اللي سليم؟ انت عقلك كله شبهة. كله شبهة. شبه ربنا بخلق. انا ما بشبهش، انا كسني ما بشبهش، بقول الله فوق السماوات زي ما النبي قال اين الله للجارية؟ قالت في السماء. خذ ربنا يا راجل قال امنتم من في السماء. هو انت افضل من الله يا اخي؟ هات ايه انت شغال بعقلك؟ لا اصل انت مدير في السماء. مين اللي قال لك ان سماء؟ امنت في السماء يعني على السماء، في هنا معنى على السماء في علو ده. انا لما اقول هو فوق السماء كده ما عملتلوش حيز، انما لو قلت في كل مكان يبقى حيز، لان في كل مكان يحيط به كل مكان، ده انا كده حيزته. انما لما اقول مستوى على عرشه باين من خلقه يبقى في ملك وملكوت وفوق كل هذا، انما عقلك ضيق. عم تدبش مجالنا يعني، لكن انا بتكلم على مساله ايه بقى؟ مساله ان دي بدعه اصليه. جبتوها منين يا شباب؟ مفيش. فين الدليل؟ مفيش. طب والبدعة ده اسمها حقيقية أو أصلية؟ البدعة الإضافية، البدعة الإضافية بقى اللي لها أصل في الدين، دي كارثة برضك. يعني لها أصل في الدين، يعني لها وشين، من ناحية مغمور بقى في الشرح، من ناحية تانية طريقتها غلط. عشان انت ما فاهم، البدعة الإضافية لها وشين، وجهين، وجه من الشرع فبيلبس عليك بقى ولا ايه؟ هقول لك دلوقتي زي ايه. والوجه التاني طريق، الطريقة نفسها غلط مش طريقة الشرع. زي ايه؟ زي مثلا لو قلنا زي مثلا مثلا في اللقاء الماضي الصيام او القيام، خلال القيام نفس مثال الفات، قيام الليل. القيام الليل ده وارد في الشرع وامر به الشرع، لكن انك تخصص قيام الليل بليلة معينة، بليلة معينة انك تقوم الليل على طول ده ماشي، او تقوم الليل او الليلة لا ماشي، يعني بدون تخصيص. التخصيص بقى هو ده الوجه الثاني. قيام الليل مش حرام عشان ما تبقاش تشتغل، ده بدعة اضافية. يعني ايه بدعة اضافية؟ يعني انت جبت لنا حاجة من الدين بس زودت عليها بقى. ايه الزيادة بقى اللي احنا بنقول عليها بدعة؟ ايه الغلط اللي انت عملته؟ الخطأ اللي انت عملته ان انت قلت يوم الاثنين ده هنقيم في الليل. ليه؟ النبي عمل كده؟ خصص يوم؟ لا. وانت بتخصص ليه؟ على اي اساس انت خصصت؟ هي اللي اسمها البدعه الاضافيه، ان يكون لها وجه من الدين، ياما من الدين كده وياما تاني لا. زي قراءه القران بدعه؟ لا، ده شارع سنه. طريقة أمر بها الإسلام، طريقة من طرق الإيمان قراءة القرآن، بل وحسن الله عز وجل على الإكثار من قراءة القرآن. تمام. طب تعالوا يا جماعة نقعد مع بعض كده مجموعة ونقرأ قرآن، نقعد مع بعض مجموعة ونقرأ قرآن، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ اسمه ذكر جماعش. ليه؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة انهم عملوا كده، لكن ممكن نقعد للتعليم، يعني واحدة تقعد تعلم أخوات يصححوا التلاوة ماشي، واحد يقعد مع إخوة يصححوا التلاوة ماشي، ده اسمه مجلس تعليم. إنما نقعد مع بعض نعمل ختمة سوا؟ لا. دخل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على قوم يجلسون في حلق، قاعدين في حلق، وبينهم واحد يقول سبحوا الله 100، اللي هو ذكر جماعي، سبحان الله سبحان الله وكده، ومنهم النوم. فلما دخل ابن مسعود عليهم قال أنتم أحد أمرين، أنتم كده على أمرين، إما إن كنتم تزعموا أنكم جئتم بشيء أهدى مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولوا أن أنتم ده أحسن من النبي كان فيه خلاص، أو أن تقولوا أن محمدا قد خان الرسالة، يقولوا أن الرسالة قد نقصة وإحنا كملناها، يبقى كذبتوا القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم. تمام. أو تقولوا أن محمد خان الرسالة، دي كان موجود في الرسالة بس محمد أبلغاش، بديه أو بديه أنتم ضلال، والله لقد كنت بين أصحاب محمد وعلى عهد النبي ما فعلنا ما فعلتم، لو كان خيرا لسبقكم إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اسمها بدعة. إيه؟ بدعة إضافية، عليك الصلاة وبركاته، بدعة إضافية. يعني إيه بدعة إضافية؟ يعني لها وجه في الدين، الذكر مشروع وقراءة القرآن مشروعة، لكن إن أنا أعمل مجموعة ونقعد نذكر، لا. زي برضك على بعض المواقع الجروبات، الورد اليومي، ها قولي انت هتقرأي قدين وانت هتقرأي قدين، ده من البدع المحدثة، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، الا انك انت تنشر شيئا من القرآن من باب النشر ان يقرأه الناس، اما ان يكون بابا الزاميا نعمل جروب ونقول ده احنا بنعاون بعض، خطأ. انما الصحيح ان كل يقرأ على حدة، خلاص، ان كل يقرأ على حدة. انما انت يا فلانة تقرأ سورة البقرة وفلانة تقرأ سورة آل عمران وفلانة تقرأ النساء، جبت الكلام ده منين؟ ما الدليل؟ ده تعبد، تعبد. أيوة، قراءة القرآن مشروعة، قراءة القرآن مشروعة. الزيادة بقى عن هذا القدر عايزين عليه دليل، لأن احنا مش ماشيين بهوى، فدي بيسموها ايه؟ بدعة إضافية. بدعة ايه؟ إضافية، يعني لها أصل في الدين لكن زيد عليها، اتطورت اتحورت. تمام كده؟ طيب، من أنواع البدع بدعة عادية وبدعة تعبدية. البدعة العادية اللي هي ما بتكونش في العبادات، زي ما المعاملات، العقود، خلاص، لا يقصد بها التقرب لله عز وجل، إنما البدع التعبدية هي البدع التي في قلب العبادة، سواء عبادة قلبية أو عبادة لسانية قولية أو عبادة جارحية. البدع العادية ليست معتبرة، يعني خلاص، لأن ترجع للمتطورات، يعني العقود الآن ليست كالعقود على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل توثيق عقد النكاح، هذا من البدع العادية، لكن هل محرم؟ لا، لأن لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم حسب توثيق، ممنوعش إلا سبيل الزواج ولا أيمة منقولات ولا الكلام ده. ظهرت أعراف وعادات معينة بنسميها بدع عادي، بدع عادة، هل محرمة؟ لا. أو ما أنت بتتكلم عن شيء، بتتكلم على بدع العبادة بس، عشان ما حدش يتكلم عنها. برضو عندنا بدع فعلية وبدع تركية. يعني إيه بدع فعلية ويعني إيه بدع تركية؟ البدع الفعلية فعله ما لم يشرع في الدين، زي ما قلت لك يقوم الليل يوم الاثنين يزور المقابر، ده فعلية. اما البدعة التركية، ترك المباح او المطلوب شرعا، زي واحد يقول لك ايه، انا مش هتزوج. ليه يا عم الشيخ؟ هترهب لله يا ابني، ما عندناش في الدين حسب رهبانية، ده اسمه بدعة تركية، يعني ترك امرا مباحا مطلوبا شرعا، نقول له مبتدع. قال لا، بس ده ما عملش. ايوه، احنا عندنا البدع اما فعلية واما تركية. فمن فعل شيئا ليس من الدين فقد ابتدع بدعة فعلية، ومن ترك شيئا من الدين فقد ابتدع بدعة تركية. خلي بالك، عندنا بدعة عملية وبدعة اعتقادية. البدعة الاعتقادية اللي في أمور الاعتقاد، أمور العقيدة، وهي دي معنا دلوقتي، مش عايزين نطول في الكلام. إنما البدعة العملية اللي هي في العبادات بقى، الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غيرها. طبعا البدعة الاعتقادية اللي وقع فيها الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والجميع من الفرق. أما بدعة العملية دي اللي هي في فروع الفقه. طيب خلينا آخر حاجة نقول بدعة بسيطة وبدعة مركبة. بدعة بسيطة وبدعة مركبة. في بدعة هينة يعني لا تتعدى فعلك، وفي بدعة مركبة بتستلزم بدعة أخرى. يعني زي البدعة البسيطة مثلا الجلوس للعزاء في يوم الأربعين للميت، نعمل أربعين للميت أو سنوات الميت، دي من البدعة البسيطة. مش بدعة بسيطة يعني هينة يعني ينفع نعملها، لا، يعني لا ليس لها ترتب آثار، ما فيش بدعة بعدها جاية، هي البدعة دي بس. أما مثلا بدعة زي عصمة الأئمة عند الشيعة، ده بدعة بقى داخل فيها بدع كثير جدا، كاعتقاد فاسد، غير كده رد على منهج الدين في أصول واستدلال، كلام مش هقول عشان بشتغل عليكم. كذلك مثلا بعض المشايخ الصوفية اللي يقول لك إيه العلم اللدني، الكشف، علم الكشف ده يترتب عليه من القول طوام، بدع بقى ورا بعضها ورا بعضها بتجيب اعتقادات فاسدة. ففي بدعة مركبة يعني بيجي وراها حاجات كتير، ودي كارثة طبعا واسمها أعظم. والبدعة البسيطة هي البدعة المتعلقة بشيء واحد بيكون وزرها أخف من الايه، من البدعة. عندنا بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة، والكلام اللي اتكلم في أهل العلم مش هنقوله هنا لأن ده مش مجاله. أهم حاجة ناخد الآن صفات أهل البدع، الملامح لصفات أهل البدع. من صفات أهل البدع الجهل، الجهل من أبرز صفات أهل البدع. قال الحسن البصري، اسمعوا بقى الكلام الحسن البصري كده، العامل على غير علم كالسائر على غير طريق. يا سلام، العامل على غير علم كالسائر على غير طريق. عشان كده احنا في الفتحة بنستعيذ بالله عز وجل وبنسأله هداية الصراط المستقيم غير صراط الذين غضب عليهم وأضلهم. من المغضوب عليهم؟ هؤلاء أهل العلم من اليهود لكن لم يعملوا. من الضالين؟ دول المبتدعة بقى، أصحاب الضلالات الذين عملوا بلا علم. تخيلي وتخيل حضرتك لما احنا نعمل عبادة لهم نتعب فيها قوي قوي وتبقى ضال ويبقى مغضوب عليك ويبقى أنت على غير الصراط الذين أنعم الله عليه. تخيل بتتعب، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قاعد يعبد ويكد ويتعب في الفاضي في الفاضي. اقتصاد في سنة، يعني أنت تمشي على السنة، لو هتصلي فروض بس، اقتصاد في سنة خير من بذل في بدعة. وسبحان الله يا جماعة، تلاقي البدعة كده الشيطان مسهلة خالص. يعني يا جماعة بتوع الصوفيين دول، أنا لو رقصت شوية من البرقصون دول أنا ضغطي هيقطع وممكن أروح فممكن أموت. ده أنا شفت راجل في فيديو قاعد يهز والله كأنه مسكه كهرباء، كأنه في الرعاش وبوسطه وراسه. إيه ده يا عم؟ وليلة كاملة شغال يا ريس. إيه يا عم الشيخ؟ ومفيش تعب ولا كان الحضرة شغالة وهو بادئ من اول للاخر، ما نفسه ما نطعش. يجي بقى في الصلاه، يا ظهري، يا رجلي، اقعد. ينفع مش اصلي وانا قاعد؟ ما انت كنت زي الحصان عمال بتربص طول الليل في الحضره. لا، بس الحضره دي قلب بيطير وجسم بيرفرف وروح بتروح عند ربنا. يا ولا، الشيطان بيسهل عليه البدعه دايما كده. تلاقي السنه تقيله لانها فيها اجر. اخي الشيطان عارف بالبدعه والسنه عنك انت. اول ما تلاقي العمل كده متابع في الانسان تريد تقيل مش عايزك تكمل. شوف بقى المعصية أو البدعة زي الرهوات ويدفعوا فيها أموال. يعني كان زمان كده، أنا حضرت المسائل دي زمان من أكتر من 25 سنة، كان جد رحمه الله تعالى كان متصوفا، فكان يجي جماعة بتقول له يعملوا مولد، يعدوا على البيت كده على إيه، يلموا من الناس أموال للمولد يعني. فتلاقي جدي ده عامل جمعية مخصوص علشان خاطر المولد، وكانت ستي رحمه الله تعالى تقول له اوعى يا حاج اوعى، ده ربنا يبتلينا في حته البهيمه اللي عندنا ولا العيال دي. من ربنا؟ من ربنا ايه بس؟ ويعين نفسك مساكين ويطلع ويقطع من قوتي أولاده، وبعدين يدي لبتاع المولد، يدي بقى لجماعة الدراويش اللي يقعد يأكلوا ويشربوا طول الليل وفي الفاضي، مال لا أجر عليه. تخيل يعني ربنا يعفى عنهم بجهلهم بقى، هم كانوا جهلاء لكن لا أجر عليه. أيوة أنت يعفى عن جهلك لكن لا تؤجر، لا تأسف بس مش تؤجرش. فتخيلوا يروح يوم القيامة يلاقي المادة كله راح، اللي تعب فيه وشقي فيه وكانت شقيانة تعبانة وبيحاول يرجع. شفت خطورة البدعة إلى أي حد؟ ضاع مال. تعال بقى في سن. تعال مثلا نقول له طالب علم عايزين ندخل طالب علم، بدل الفحل هو بيروح. يا راجل ده كفالة طالب علم، ده مشروع طالب علم، ده أجر عظيم. شوف الكتاب اللي يقرأ فيه ولا يعلم ولا يدي ولا يدرس ولا ده مجاهد في سبيل الله العالم ده. وشوف في ميزان حسناتك إيه، خلاص لا ما ينفقش، إنما يطلع في مولد، طلع في فرح، في سهرة. والله العظيم كانت من أسبوع بيدور له راجل من المساكين إن داين في 100,000 جنيه عشان يعمل فرح في قلب الأراضي. طب ده عقد بعك، ده مجنون رسمي يأثم وهلك بالدين. ده لو جالي وقال لي أنا مجنون وهدخل السجن أقول له تسجن 10 مرات مش مرة واحدة، ويحرم على أصحاب الصدقات أو الزكاة أن يعطوه، لأن ده سفيه مجرم. تستدين عشان تجيب راقصات، تستدين عشان تعصي الله عز وجل. فالبدعة والمعصية من أسهل ما يكون على العبد، والبذل فيها سريع. ليه؟ لأن الشيطان يسرك وسرديت إنه بيخسرك مش عايز يربحك. عشان كده بقول خطورة البدعة من أخطر علامات المبتدعة الجهل. راجل جاهل لا يعرف مصلحة نفسه، يظن أن من يكلمه عن البدعة والسنة إنه بيضله. يا أخي الآن أنا لا يوميا سبت ضمن 4 على البث بديك معلومة مجانية، ما سألتكم قط أجرا على هذا الكلام، ولا قلت يا جماعة اللي بيسمعوني لمولي وجبول. إذا كنت تأخذ الحق بالمجان فلماذا تشتري النار بالمال؟ إذا كنت تأخذ الحق بالمجان فلماذا تشتري النار بالمال؟ لا أسألكم عليه أجرا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وكان دي دعوة الرسول، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. فإذا كان الحق بالمجان وطريق الجنة بالمجان ومستشار لك بلا مال بلا كلفة، أنت تعرف أنا تعبت قد إيه عشان أديك المعلومة دي؟ تعلم الكتاب اللي أنا اشتريته عشان أديك المعلومة دي بكم؟ كم كلفني هذا الكتاب؟ هل أخذت منك مليما واحدا لهذا الكتاب؟ أبدا. ولا أمين عليك معاذ الله، ده واجب علي، بس أقول لك أن الحق يأتيك بالمجان والجنة تأتيك بالمجان، أما النار فتشتريها بالمال. هذا والله جهل ما وراءه جهل. قال الحسن البصري رحمه الله: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح. فاطلب العلم طلبا لا يضر بترك العبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بترك العلم. فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعل. يا الله، بيتكلم على الخوارج اللي النبي قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يعني أبو بكر يقول ياه الناس دي بتصلي ازاي، ده انا ما اعرفش اصلي كده. خاشع متعبد، لكن دخل الدين من باب العباده قبل باب العلم، مع ان الله قال فاعلم انه لا اله الا الله. لازم تعلم ان الحسن يقول فلما دخلوا الدين من باب العباده وتركوا طلب العلم رفعوا اسيافهم على امه النبي عليه الصلاه والسلام، فكفروا الصحابه وقاتلوا الصحابه حتى قتلهم علي في النهرين. فخلي بالك، أيوة البدعة خطيرة تضر. لابد الإنسان أن يطلب العلم، ويطلب علم الكتاب والسنة. وإحنا بنقول يا جماعة المسألة بسيطة وبنكرر كثيرا، الميزان والقاعدة بسيطة. ائتيني بكتاب، بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أقول بهما، لا أقول أكثر من ذلك، لا أريد منك أكثر من ذلك. لا تحاكمني إلى عقلك ولا تحاكمني إلى رأيك ولا تلزمني بديدنك وطنطنتك، لا أحب هذا. ائتيني بالوحيين الكتاب والسنة، هل على ذلك خلاف؟ ائتيني بآية وحديث بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أريد منك أكثر من ذلك بس. ولا أظن ولا أخال أحد يعترض على مثل هذا. تمام؟ قال الشاطبي رحمه الله: إن أهل البدع أصاغر في العلم، ولأجل ذلك صاروا أهل البدع. من علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر. عارفين من الأصاغر؟ المبتدعة، لأنهم لم يطلبوا العلم فصاروا صغارا. إنما الأكابر هم أهل السنة، أهل الكتاب والسنة هم الأكابر، فاطلبوا العلم عند الأكابر لا تطلبوه عند الأصاغر. مهما بزغ نجم هذا الصغير الماكر فإنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتركوه وقاطعوه وتولوا الله ورسوله، تولوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا من صفات هؤلاء المبتدعة التعصب. يبقى خدنا الجهل، طبعا كلام الجهل كتير وعلماء بيتكلموا فيه كلام كتير، لكن احنا هنختصر الكلام اختصارا. التعصب، التعصب من ملامح المبتدعة. ما هو التعصب؟ انه يصر على رأيه ويتمسك به ويقدمه على النصوص الشرعية ويتمسك ببدعته وإن كانت على خلاف الحق والصواب. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله فهو من عمل الجاهلية، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقيل كما في حلية الأولياء لأبي نعيم: قاتل الله التعصب ما أشنع إخساره في الميزان. قاتل الله التعصب، إنه يظهر له الحق لكن علشان يعني يقال عليه هو كالجاهل فإزاي فيأبى. يا أخي رجوعك إلى الحق فضل وفرض وفضل، رفع لقدرك ولا يضرك، ما يضرك أن تقول أخطأت، نلتمس لك العذر أنك أخطأت، لكن إذا ظهر لك الحق تتبع غيره، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون، فأنا تصرفون. قال اللالكائي في أول كتاب في الاعتقاد وهو من أئمة أهل السنة: ولم آل جهدا في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة والجماعة، ولم أسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس، لأن من سلك طريق الأخبار فمن الميل بعيد، لأن ما يتدين به شرع مقبول وأثر منقول. الله 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 على الكلام الجميل. بيقول إيه؟ من سلك طريق الأخبار فمن الميل بعيد، يعني اللي يمشي مع الكتاب والسنة ما ينحرفش الميل عن الحق والصواب، لأن ما يتدين به، احنا بتدين ربنا به شرع مقبول، شرع مقبول وأثر منقول أو حكاية عن إمام مقبول. شرع مقبول كتاب السنة، وأثر منقول عن الصحابة، وحكاية عن إمام مقبول، هذا الإمام متبع للكتاب والسنة بهذا الفهم. هو يقول كده: وإنما الحيف يعني الضلال يعني الميل يقع في كلام من تكلف الاختراع اللي بيخترع ونصر الابتداع وبيبتدع، وأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والإحادة عنه بعيد. اللي يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع القرآن ما يكونش صاحب هوى أبدا. هو بقول كده: ومن العصبية سليم. الله الله، أيوة، سواء أنا لما أكون إمامي الكتاب وإمامي السنة أتعصب لمين؟ كل اللي جاي بعد الكتاب حتى وكان أبو بكر وعمر مش أتعصب له، لأن أتبعهما أو أتبع أهل العلم والفضل أتبعهم من وراء الكتاب والسنة. اللي معاه كتاب والسنة أنا مش وراه، بس خلاص معاك كتاب السنة بفهم الصحابة على عيني وراسي، كأنما كنت بقى نقبل الحق من أي أحد. خلاص، نحن نحب أئمتنا ونحب علمانا منين؟ من اتباعين من كتاب السنة. أنا راجل أزهري خلاص على رأس عمة، لكن في وجهي لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أتبرأ من الأزهر، فخر وشرف لي، ولا أتبرأ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ديني. لست أرى الأزهر ضد السنة، لكن لما الأزهر يدرس عقيدة الأشاعرة أقول لا آسف، مع أن أزهري بحب الأزهر بس ما تعصبش للأزهر، بيخالف خلاص يخالف، لكن أنا مع كتاب السنة. هو ده بقى من العصبية سليم. نجد بقى بعض زملائنا في الأزهر يقول لك ازاي، يعني بعض اخواني في الأزهر وزمايلي وكانوا في الفرقة معايا في الكلية يقول ازاي تخالف العقيدة بتاعتك. قلت يا أخي مش عقيدتي، أنا عقيدتي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تهزر، أنا مش هتابع، أنا مش عقيد. قال لي بس أنت كده تبقاش أزهري. قلت إيه يعني، يعني لماذا أتعصب للأزهر في في, في 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 إذا وافق باطلا؟ ليه؟ طب ما أنا أتعصب للأزهر في الحق، أظهر في حديث وتفسير وفقه، فما يقول أظهر الحق فهو على الرأس وجماعة عريقة وأصيلة وشرف الانتماء لها. لكن إذا أخطأ الأظهر أخطئ أنا كمان. هي دي بقى يقول: وأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والإحادة عنه بعيدة ومن العصبية سليم وعلى طريق الحق مستقيم. يا رب اجعلنا منهم، اللهم آمين. يبقى التعصب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون، خلي بالكم من الكلام الجميل ده، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة، من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. عايزين كلام أكثر من كده في إعلام واقعنا هذا الكلام نقله ابن القيم. عايزين أكثر من كده؟ الشافعي رحمه الله بقوله أجمع المسلمون، اجمعه، أجمع المسلمون على أن من استبانت، يعني وضحت له، ظهرت له، بانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، لم يكن له أن يدعها، يعني يدع السنة لقول أحد من الناس، وإلا يبقى ضال. إذن من 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 علامات وميزات أهل البدع، أوصاف المبتدعة، الجهل، التعصب، التعصب. طيب الأمر الثالث: اتباع الهوى. الهوى هو ميل عن الحق إلى رغبات النفس ومراداتها، يعني أشوف نفسي رايحة فين أمشي وراها، أشوف نفسي رايحة فين أمشي وراها. إنما صاحب الحق لا يمشي إلا وراء الحق، يعني من غير خلاف الفقه، يعني احنا مش هنتكلم على المسألة كخلاف فقه. يعني برضو كان عايز اوضح قضية مهمة جدا، نحن لا نقول بالقول الواحد الا في الاعتقاد، اما في الفروع في الفقهيات فالاقوال متعددة، لكن اعتقدوا هذا: الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد. لان بعض بشوف بعض المشايخ وبعض الدكاترة على الفيسبوك يتكلم مثلا في حجاب المرأة أو في زينة المرأة أو في النمص أو في شيء، يسرد أقوال الفقهاء ويقول: يا جاهل يا سفيه أهو، يعني أنت عمال بتحرق، يعني أباح النمص وقال الجمهور على إباحة النمص. يا ابني أنا لا أتكلم على الخلاف الفقهي، لكن إذا قلت تستطيع أن تقول أن الحق متعدد، الحق واحد، تنظر في هذه الأقوال وتنظر أين الدليل والأقرب إلى الدليل. فإذا كانت المسألة مختلف فيها فهي من المتشابهات. طيب لما يكون المسألة من المتشابهات، خذوا بقى المعلومة دي مهمة جدا، لما تكون المسألة من المتشابهات، يعني حضرتك مثلا النمص اختلفوا فيه اللي هو لبس الحواجب هل هو حرام، خليكم الفقهاء مختلفين فيه، والحزل بعضهم يقولوا يقص بعضهم يقول لو أضر. خلينا أنا أقول لكم حاجة واحدة بس أتيسر عليكم عشان الفتاوى اللي بتتنشر على الفيس دي، إذا كان الأمر يدور بين الحرام، ركز معي، يدور بين الحرام والإباحة، يدور بين الحرام والإباحة، يعني فريق من الفقهاء يقول لك النمص حرام وفريق بيقول النمص حلال، خلاص ده معاه أدلة ودي معاه أدلة، أعمل أنا إيه؟ الأئمة القرافي والشاطبي لهم علماء أصول الفقه قالوا لنا إيه؟ إذا دار الأمر بين الحرمة والإباحة فرجح الحرمة. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير الناس. إيه المتشابه؟ المتشابه دي اللي فيه خلاف بين العلماء شديد غامض، مانيش عارف الحكم، طب أعمل إيه؟ النبي قال لك تعمل إيه؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني إيه؟ يعني هنفترض النمص ده قال حرام اهو ومعاه دليل، وفريق تاني قال حلال ومعاه دليل، تمام كده؟ اعمل انا ايه؟ اخليني مع جانب الحرام. ليه؟ لان انا لو غلبت جانب الحرام ما انا مصش، هروح يوم القيامه ذمتي بريئه. لو طلع النمص حرام انا ما عملتوش، ولو طلع مباح برضه ما عملتوش، مش هيضرني بحاجه. انما لو مشيت مع المباح انا بقى بقيت في مشكله. لو رحت يوم القيامه وطلع النمص حرام انا هتحاسب، طلع مباح هعدي. مين الاسلم بقى؟ ان انا اقول حرام، ان امنع تبرأ ذمتي. طيب اذا اختلف الفقهاء بين فعل يجب او يجوز، يعني يجب مثلا ناخد اللحيه مثال، يعني انا بضرب مثال مش بقول ذهب، بعض الفقهاء بعض ناس من اهل العلم قالوا اطلاق اللحيه واجب، وجم ناس ثانيه قالوا اطلاق اللحيه مستحب. اعمل ايه؟ والمساله مش واضحه عندي ومش عارف اخد انا دليل، وبتوع النت دول توهوني. خليك مع الاول واجب. ليه؟ لان الواجب تنشغل الذمه به وتحاسب عليه بين يدي الله. فلما تروح يوم القيامه مطلق لحيتك انت في امان، لان لو طلع واجب فقد برئت ذمتك، وان كان مستحبا اجرت عليها. انما اللي خد على انها مستحبه وحلقها وراح يوم الجبل جاها واجبه هيتحاسب عليها. هو دي قول النبي عليه الصلاه والسلام: وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم يقول بقى في اخر الحديث الخلاصه: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد، واذا فسدت فسد سائر الجسد. ايه المضغه دي بقى؟ القلب اللي هو اتباع الهوى. لو قلبك ده بقى ربنا اكرمك وبقى سليم ويمشي مع القران والسنه كده ويستقيم، يبقى انت عديت. إنما لو قلبك مذبذب شوية يقيد وشوية يطفي وبيتبع هواه، يبقى أنت على شفا هلكة. والله الدين سهل يا جماعة وبسيط. والله سيبكم من رضا المرسل، عمالين يسردوا أقوال. أصل المسائل الفقهية دي الخلافات دي تدرس لطالب علم يفهم يتدرب على الخلافات، لكن أروح للعوام على النت أحط لهم أقوال وأفتنهم في دين الله؟ إيه الكلام ده؟ ده كلام الحق واحد. العام اللي جاي لك ده مش عارف الخلاف اللي بين الفقهاء، أنت قول له حق واحد. ربنا استأمنك على الدين، جعلنا أمناء، حافظ على هذا الدين. هنضيع دين الناس؟ قول لي فاتح قواعد ايه؟ لا، ما قال ده علماء معتبرين. لا يا حبيب قلبي، عندك علماء الاصول حطوا لك قواعد وقالوا لك ان المساله لو دايره في الحرمه دي مشكله كبيره جدا، ولو دايره في الوجوب مشكله كبيره. انشغال الذمه وعدم انشغال الذمه دي كارثه مش فاهم. انما بقى لو الامر بيدور بين الجواز والاباحه عادي، اعمل اللي انت عايزه بقى. يعني الامر ده مستحب او مباح خلاص بقى مش مشكله. انما المشكله عندنا حرام ليس بحرام، واجب ليس بواجب. دي المشكلة. عشان كده ألاقي على الصفحات بيتكلمنا عن النمص، وقد استقر من عند الناس يتكلم عن ثوب المرأة ويقول السيدة عائشة كانت لابسة لون وردي ولابسة ثوب أصفر. تجيب دليل وتسيب بقية الأدلة؟ يعني أنا أخلي المرأة تطلع في لون أحمر فائع ولا متأمالي، شنطة لون وجزمة لون ونقاب لون والدنيا وجه، وكمان في الفتوى إيه؟ وأن اللبس الضيق أباحه بعض الفقهاء. فعلا أباحه بعض الفقهاء، لكن هو صح فطرتك بتقول لك ان المرأة تلبس ازاي وهي ماشيه، ده صح. ففي كده تبدا يتحط كده، وتلاقي بقى النساء اللي مش منضبطه واخده المنشورات وهوب، واصل السلفيين دول متشددين، واصل ناس بيحرموا على ناس عيشتهم. احنا بنحرم على ناس عيشتهم؟ احنا بنقول الناس حرام على؟ والله ابدا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا الكذب، هذا حلو، هذا حرام، تفتكر كذا. ده احنا والله تهلك أنفسنا وتدخل الجنة، والله العظيم. والله أهل السنة أرفق الناس بالناس، نحب لكم الخير والجنة، وإحنا حرقين دمنا ليه؟ تم تلبسي ضيق ولا تخش جهنم حد؟ يعني مالي حرق دم عشان مش عايزك تخش النار، حرق دم عليك عشان مش عايزك تخش النار، عايزك تدخل الجنة. هو أنا قاعد القعدة دي ليه؟ بتكلم وأنا مش قادر ليه؟ بتزين يعني بتباهى؟ هو أنا أعرفكم بتتعرفوني؟ انا شفتكم شفتوني، احنا بينا صوره بس، انا مش عارف اسمائكم ولا اعرف مين اللي بيسمعني ولا بقعد معاه ولا اعرف هيقول عليا من ورايا، هتباهى ليك يعني؟ انما نتزايد لله. فالدين ما بلغه لك مش بيني وبينك اي مصلحه. لا انا مثلا عايز اضيق عليك واحرمك من متاع الدنيا، يعني بيني وبينك مشكله؟ ولا انا عايز مثلا بيني وبينك خصومه او كده وعايز اتشفى منك؟ لا والله، ده كل الكلام ده انا عايزك اريدك ان تكون عبدا لله وان ربنا يرضى عنك، ده اللي جايب لك هديه، ده اللي بقول لك اتبع نفس الصلاه، امشي ورا النبي بس هتخش الجنه، اقسم بالله ما هتدخل الجنه لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. من ملامح المبتدعه الملمح الثاني اتباع الهوى، اتباع الهوى. يقول رب العالمين افمن كان على بينه من ربه كمن زين، شوف الكلمه، كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم، افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. قال ابن كثير رحمه الله اي انما ياتمر بهواه مهما راه حسنا فعله ومهما راه قبيحا تركه. اتباع الهوى يا اخوتي اصل كل شر واساس كل انحراف عن الصراط المستقيم، فما من فتنه وقعت الا كان وراءها هوى نفس، ما من فتنه وقعت الا كان وراءها هوى نفس. في الحديث وان كان في سند مقال حديث الافتراق الا ان بعض العلم صحح الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وانه سيخرج من امتي اقوام تجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخل. تعرف عضه الكلب، عضه الكلب، عضه الكلب دي تدخل كل عرق ومفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هياتي اقوام الاهواء تتجارى بهم تدخل في لحمهم ودمهم زي عضه الكلب بالضبط. وانه سيخرج من امتي اقوام تجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان لزوم السنه يحفظ من شر النفس والشيطان دون الطرق المبتدعه، دون الطرق المبتدعه، فان اصحابها لابد ان يقعوا في الاثار والاغلال وان كانوا متاولين، فلابد لهم من اتباع الهوى، ولهذا سمي اصحاب البدع اصحاب اهواء، فان طريق السنه علم وعدل وهدى، وفي البدعه جهل وظلم، وفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس. ربنا عافينا وإياكم من اتباع الهوى. أيضا من صفات المبتدعة اتباع المتشابه، احنا لسه اتكلمنا عليه، المتشابه اللي هو الخفي، يتبع المتشابه اللي هو الخفي بقى، لا يرد المتشابه. ولذلك لما تلاقي مثلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، الآية دي متشابهة، متشابهة أردها للمحكم. من قواعد أهل السنة والجماعة إن يعني المحكم يا متشابه شبه سوف معي، المحكم هو الواضح. لما أقول لك وأقيموا الصلاة دي فيها خفاء؟ ما فيش فيها خفاء، يعني الصلاة واجب واضحة. طيب لما أقول أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، واضحة مش واضحة؟ واضحة، ربنا فوق أهو، وهو العلي العظيم، واضحة؟ واضحة. الرحمن على العرش استوى، واضحة؟ العرش فوق، حد يقول العرش تحت، العرش على السماوات ثم استوى على العرش، كلها واضحة، اسم محكم واضح. لما نبقى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أو ما ناخد دية المتشابهة ده، هي اللي ممكن تفهم كده تفهم كده، واسم الواضح عقيدة الرسول يا جماعة، الصحابة السلف أهل الحق بيعملوا ايه؟ بيردوا المتشابه إلى المحكم، يعني الغامض أؤمن به وأتبع المحكم اللي هو الواضح، ربنا اداني شيء واضح خلاص اشتغل معاه، طب والغامض لا اعلمه، ربنا قال ايه بقى؟ خلي بقى، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات يعني واضحات جليات ظاهرات يعلمها كل الناس، هن ام الكتاب يعني مقدمات الكتاب واغلب الكتاب، واخر متشابهات يعني غامضات خفيات لا يعلمهن كثير من الناس، ومنه واخر متشابهات. شوف ربنا يقول ايه بقى، فاما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف وضلال واتباع للهوى، فاما الذين في قلوبهم زيغ يعملوا يا رب فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، الله اكبر، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله يعني تحريفه عن موضعه وتغييره وتبديله وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لو أجيب لك أدلة واحد زي عدنان إبراهيم ولا زي الثاني ده اسمه الكيلاني ده ولا زي محمد هداية ولا ناس دي بقى ضربت وشيعة ولا السام البحيري المجرم الخبيث ولا إبراهيم عيسى ولا ناس الضالة الناس الضالة ديت، إياكم أن تتبعوا ما يسمع لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لأن القلوب يا جماعة عاملة زي الأسفنجة، إذا امتصت الشبهة ما بتطلعش منها، إذا الشبهة دخلت ما بتطلعش. إيه خلينا مع القرآن والسنة الواضح الجلي اللي أنا فاهمه، اللي مش فاهمه أسلم به لله، أذعن لله، كل من عند ربنا، ربنا نال كده. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لا يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم تأويله إلا الله، الله أعلم بما أنزل، الله أعلم بما أنزل، بس مش محتاجة يعني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنه سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، يعني بالواضحات بالأحاديث، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. خذوهم بالسنن، خذوهم بالأحاديث، بأثار السلف، بفهم السلف، فهم الصحابة، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله في وصف إلى البدع: هم مختلفون في الكتاب أي القرآن، مخالفون للكتاب أي القرآن، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على الناس بما يتكلمون به من المتشابه. من صفات أهل البدع الغلو. إيه الغلو؟ إيه الغلو؟ مجاوزة الحد، بيزيد في الشيء. قال ابن حجر رحمه الله: وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، وفيه معنى التعمق. يقال غلا في الشيء يغلو غلوا، وغلا السعر يغلو غلاء إذا جاوز العادة، والسهم يغلو غلوا لفتح ثم سكون إذا بلغ غاية ما يرمي أو ما يرمى به أو ما يرمى. وقد ورد النهي عنه صريحا. يعني إيه غلو بقى؟ يقول لك إيه، أنتوا حشوية. شو يقول عنا احنا حشوية؟ حشوية يعني تاخده بظاهر النصوص. وما انت عايز ايه يا رجل؟ لا انا ليه عاقل ادخل جوه النص واتعمق واطلع اسرار. يا ولا يا ولا يا فكيك يا واد يا ابو شبه، ادخل واطلع واتعمق، عندي عاقل مش زيكم، ده العلم مش الجهل بتاعكم. اخو بظاهر النص يا عم، طب الله قال له وجه بالوجه، له يد باليد، انت ايه يعني؟ وبعدين بقى عايز يبتدع بقى، عنده غلو، فيقوم ايه يقول لك ايه، تلاقيه مطلع مثلا اوراد. طيب انت مش مكفيك اذكار الصبح والمساء؟ لا مش مكفيه، يعني عنده غلو. والله يا جماعه ورب محمد كان في ورد للطريقه اللي الدسوق دي ابراهيم دسوق، وراجل عندنا كده متنا في بلد جميله اسمها عقيه مات يعني. المهم كان له ورد لهم اوراد كده، كنت انا طلعت عليه من الاوراد، لما تسمعوها هتضحكوا والله العظيم. طلاسم كدن كدن كردهن كردهن دهن دهن بها بهية صفطاطيس أدم حور حامين حميتم كافة يا عين صاد كفيتم، مش عارفة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكلام ده؟ غلو. لما حب يقول لك استدعي حروف زي طلع على جمع يقول ايه اللي هو هلع سطع يص الكلام اللي يقول لك ايه ده ايه ده، يقول لك احرف نورانية. يا عم ده ما انا ما شفتش بالصحابة هذا الكلام ده ولا النبي قال الكلام ده، يقول الكلام ده منين؟ انتوا اي مزبله بيطلع من هذا الكلام؟ انتوا ايه يا اخي؟ انتوا قاعدين على نفايات يعني؟ ما انت عندك القران والسنه ملقانه يعني. لو كان طلع لي الكلام اللي قلته ده من البخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا كتب السنه ولا طلع لي الكلام، جبت الكلام منين؟ إيه؟ لكن لا الكلام ده علم لدني، كلام ما نزيدش عن النبي. قصد في احرف نورانيه، والاحرف النورانيه ديت من الاحرف اللي في القران اصله، وعملنا حسبه واضرب 100 1111 الهي ينظر فيك 1111 صوت عشان نخلص، و 2011 ولا وانا جربتها وانت ما جربتها ما اشتغلتش معاك. في عندنا في الدين حاجه اسمها ما اشتغلتش معاك. ايه يا جماعه كده تقول في الدين حاجه اسمها ما اشتغلتش معاك؟ اشتغلت معايا ليه؟ احنا نهزر؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. الدين للناس كافي، ازاي اشتغلت معاك ما اشتغلتش معايا؟ اصل الذكر ده جاي مع التجارب. تجارب ايه؟ تجارب ايه اللي ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ ازاي يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما فرط، ما ترك من الخير الا دل الامه عليه. وعندنا الاذكار الموظفه والاذكار المطلقه موجوده في كتب السنن والاثار، موجود كل ده. جبتوا الكلام ده منين؟ جبتوه منين يا متصوف؟ فغلو بقى، هنا بقى غلو. ذكر ربنا لها قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. من المتنطعون؟ المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في اقوالهم وافعالهم. هلك المتنطعون. وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. اياكم والغلو يعني مجاوزه الحد في الدين. لو ضربنا مثال عشان بس تعرفوا آفة الغلو، يعني شوفوا ابن عربي الصوفي الملحد اللي كان بيقول ليس في الجبة إلا الله، يقصد نفسه يا ربنا حل فيه والعز بالله، صاحب الحل والتحد، كان بيقول إيه؟ الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف. مش عارف مين الرب ولا العبد. إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. يا نهار مش نافذ، يعني يقول العبد والرب ورب والعبد، يعني ربنا والعز بالله امتزج في العبد. ايه الكلام ده؟ من الغلو. وقال اخر شوفوا 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 الغلو عمل ايه، يعني تعالى الله عن ذلك. تعالى الله وما الكلب والخنزير الا الى هنا، وما الكلب والخنزير الا الى هنا، وما الله الا راهب في كنيسته. لما تقول الحلول والاتحاد، حلول واتحاد. انا لست دكتور، مش دكتور، أنا عادي خاص. وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. هذا الغلو وصلهم إيه؟ بعد عن كتاب وسنة، بعد عن كتاب وسنة. أيضا آخر سيما لهم التفرق والتناقض والاضطراب. تعرفين الأشاعرة مختلفين فيما بينهم، والله العظيم في منهم من هو على منهج السلف، ومنهم من ليس على منهج السلف، ومنهم الجمهور، وبيضربوا في بعض. هاتوا أصحاب النبي شوف حد فيهم اختلف في العقيدة ولا لا، كده واحد مفيش اضطراب. لكن المذهب مش عارف تلاقي جواه طوائف. طب انتوا مش ده حق واحد؟ مختلفين ليه؟ ده اصول، ده اعتقاد. الماتريديه مختلفين داخله، الجهميه مختلفين داخله، المعتزله ده مختلفين داخله. طب مختلفين ليه؟ ده حق، لانهم اعملوا عقولهم عقلي مش زي عقلك، مش زي عقل ده، مش زي عقل ده. فالدنيا ضاعت، فالدنيا ضاعت. عشان كده ربنا قال ايه؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن كثير الايه عامه في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله مما هم فيه. سبحان الله. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل القرآن. أهل البدع مفارقون لأهل السنة، تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة فأصابهم من الاختلاف والتفرق والتشرذم ما أصابهم. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. نقف عند هذا الحد، وإن كان يعني هناك أوصاف كثيرة جدا، لكن يكفي هذه الأوصاف. ومعلش يتحملونا، نأخذ إن شاء الله يوم السبت كمان التمييز بين البدع، بدع الاعتقادية، ازاي اميز بدع الاعتقاد، ازاي اميز بدع المعاملات، وده مهم لكم والله، والله مهم عشان تبقوا ماشي على طريق مستقيم. وبعد كده ان شاء الله ننتقل الى اداب بقية الاداب لسورة الحجرات في جزء، يعني ان شاء الله ناخذ في الحجرات جزئين، في الجزء القادم وجزء بعده ان شاء الله تعالى، وننتقل باذن الله بعد ذلك الى قاف. معلش احنا طولنا النفس في سورة الحجرات، لكن كان مهم جدا ان احنا نتكلم عن المسائل دي ونبين طريق اهل السنة والجماعة، لان ما ينفعش ان احنا نشرح سلسلة كيف نتدبر القرآن وبعد كده نجد الضلالات دي كلها شغالة، فالانسان عمله يضيع. شرط قبول العمل الاخلاص والمتابعة، دي اللي احنا بنتكلم فيه. قد علمتم انواع البدع، وقد علمتم تعريف البدع، وقد علمتم صفات اهل البدع، فابتعدوا عنهم وامتثلوا طريق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا على الحق المبين. أخواني الكرام، على الخير التقينا، على الخير نلتقي إن شاء الله تعالى إلى أن يحين هذا الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في العاشرة بتوقيت القاهرة سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمه الله.